آمنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 14. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران 50 صوتا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره. المقصود طاوعته في الابتداء ثم تمنعت في الأثناء. الصورة الثالثة: وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى. يعني نفس الفتوى في الفرع الثاني: فعلى كل منهما كفارته وتعزيره. وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ذكر الماتن أعلى الله مقامه الشريف في هذه المسألة صورا 3. الأولى: ما إذا أكره زوجته وهما صائمان فكفارتها وتعزيرها عليه، يعني هي لا شيء عليه. الثاني والثالث: ما لو كان لها أثناء الجماع حالان، مش في الابتداء، يعني قبل الجماع ومقدمات الجماع، في ابتداء الجماع المقصود، المقدمات ليست محل بحث هنا، في ابتداء الجماع يعني ما حصل به المفطر، كانت مطاوعة في الصورة الثانية، ثم بعد ذلك أرادت الامتناع فأكرهها على البقاء. والعبرة حسب الظاهر كما قالوا في المسائل، بعض المسائل السابقة، بمجلس الجماع مو بالإدخال لمرة، بحسب ظاهر كلماتهم وتصريح بعضهم كالسيد الخوري. فأفتى الماتن هنا بأن كل واحد عليه كفارته وتعزيره، وهذا واضح. عكس هذه الصورة: ما لو كانت مكرهة في البداية مطاوعة في الأثناء. أفاد الماتن أن حكمها نفس حكم الصورة الثانية: على كل كفارته. وإن احتاط بعد ذلك أن عليه كفارتين وعليها كفارة. الكلام في هذه المسألة: تارة يكون على طبق القواعد وأخرى على طبق الدليل الخاص في المسألة. المقصود من القواعد هنا القواعد العامة والأدلة العامة التي عرفناها في الأبحاث السابقة. أولا وقبل كل شيء لا بد من التنبه إلى نقطة، وهي أن الحديث هنا عن الإكراه وليس عن الإلجاء والإجبار، أي عن فعل يتحقق به الإفطار لها، وإن كانت معذورة على المستوى التكليفي فالفعل مرفوع عنها بدليل رفع الاستكراه. فلا حكم تكليفي في حقها، لكن هي من جهة أخرى مختارة في هذا الأمر، وإن لم تكن مختارة عن طيب نفس بل رأت أن هذا أهون الشرين عليها بلحاظ ما تهددها به في الطرف المقابل، هذا هو الإكرام. وإلا فلو كان الكلام عن الإلجاء فمن الوضوح بمكان أنه بالإلجاء لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، باعتبار لا يوجد لديها قرار أساسا بالفعل ولو في طول الإكراه، هي كالآلة حينئذ، فلا تكون مفطرة. والحال هذه طبعا ومثل الإلجاء حالة النوم حالات من هالقبيل واضحة، الحالات التي لا يكون منها فعل أصلا، حالة الإغماء. هذه خارج عن المسألة، والقاعدة هنا لا إشكال ولا ريب في أنها لا تقتضي أكثر من كفارة واحدة وتعزير واحد على الذي قام بالفعل الاختيار وهو الزوج، كذلك الأمر في الصور الثلاث التي ذكرها الماتن، بمعنى أنها إن كانت مكرهة وحصل الإفطار بذلك كما في الصورة الأولى والثالثة فهي لا إثم عليها ولا كفارة عليها ولا تعزير عليها، فمقتضى القاعدة أنه هو الآثم، هو الذي عليه كفارته وعليه تعزيره. المكره أساسا لا يوجد عليه لا كفارة ولا تعزير حتى نقول عليه كذا ويتحملها عنه مكرهه بحسب مقتضى القاعدة. المكره رفع عنه ما استكره عليه. نعم أدلة دلت على البطلان والحال هذه من باب إنه كل فعل اختياري عمدي ولو كان الشخص معذورا فيه يؤدي إلى المفطرية، وهي كذلك المكره كذلك ويعمل فعل مختار فيه، غاية الأمر مو مخلى السرب مو طيب النفس، لأن المكره دائما أمامه بابان، يستطيع أن يتخلف ويتحمل العواقب التي خوف بها. جيد، فمقتضى القاعدة هنا أيضا بالنسبة لها في الصورة الأولى والثالثة بلحاظ حال الإكراه، أنه لا يوجد بالنسبة لها لا كفارة ولا إثم، فلا تعزير. نعم هو آثم عليه الكفارة، متعمد مختار عليه الكفارة وعليه التعزير بلا أشكال ولا ريب. نعم ينبغي أن يوقع الكلام فيما بعد مطاوعتها، الصورة الثالثة نحن قلنا بداية إكراه ثم طاوعته، والله الثانية الثالثة جيد، إذن تقسيم سليم مو مشكلة، واضح النظر. الكلام في حال المطاوع لا إشكال ولا ريب في أنها أفطرت في القسم الأول، لأن صرف وجود الجماع مفطر، ففي الاستمرار هناك يبحث أن عليها كفارة أو ليس عليها كفارة، وهذا يتبع بحث تقدم يا إخوان أن الجماع المتكرر فيه كفارة تتكرر به الكفارة أو لا، ثم الجماع المتكرر اللي فيه كفارة فيما لو أفطر الإنسان بجماع يقتضي الكفارة، والله مطلق الجماع المتكرر ولو أفطر معذورا في بداية الأمر. ظاهر الدليل وهي دليل خاص كان هناك إنه من أفطر بجماع غير معذور فيه في المرة الأولى تتكرر الكفارة بناء على القول بها، وكان النص ضعيفا أو معرض عن العمل به، ما مشكلة تقدم البحث على كله. وأيضا من حيث الموضوع يتبع ما اختير هناك إنه في المجلس الواحد تتكرر الكفارة أو لا تتكرر، إذا كان هناك عدة إدخالات وإخراجات فلا داعي لاستئناف البحث من هذه الجهة. لكن إجمالا حتى على القول بتكرر الكفارة بالجماع، الدليل إذا راجعتموه الذي استدل به لا يشمل ما لو كان الإفطار عن عذر، لأن الدليل ظاهر في عقوبة من أفطر في المرة الأولى بالجماع أنه تتكرر الكفارة في حقه، والمكره معذور أفطر عن عذر. جيد. أما في الصورة الثانية فهي مطاوعة، وهنا مقتضى القاعدة واضح، كل عليه إثمه وتعزيره وكفارته على القاعدة باعتبار أنها موافقة لا يوجد استكراه. ففي جميع الحالات، في جميع الحالات القاعدة لا تقتضي ثبوت أكثر من كفارة وتعزير واحد في حق الزوج، لأن تحمل شخص عن آخر على وعلى أنه فرع ثبوت الحكم في حق الآخر أولا، يعني ثبوت كفارة وتعزير، ثانيا يحتاج إلى دليل يدل على التحمل المذكور، وكلا الأمرين غير متوفرين. إذ المفروض أن حديث الرفع يشمل المكره، فلا تعزير عليه ولا كفارة في حقه حتى يتحملها عنه غيره، فهذا بده يتحمل. إذا قلنا بالتحمل لدليل خاص رح يتحمل من باب اللوية، إنه لو كان عليها كفارة فهي عليه بالفعل ونثبتها عليه، ولو لم تكن عليهم. هذا واضح أنه خلاف الأصول كلها، بدون دليل خاص عقوبة. يعني تفرض ابتداء من قبيل الدفع مش الرفع، هذا بيصير تثبت كفارة في حقه لأنه استكره، ولا هي ما عليها كفارة أصلا. وفي حال المطاوعة واضح أن كل واحد كفرته على نفسه. وحتى لو سلمنا أنه في حال الاستكراه عليها كفارة، الأمر الثاني أيضا يحتاج إلى دليل، أن تنطلق الكفارة منها إليه والتعزيم منها إليه يحتاج إلى دليل كما هو واضح. فمقتضى القاعدة واضح بلا إشكال. وهذا تعبير آخر عن براءة ذمته عن الثابت على في ذمته بحسب الأدلة، اللي هو كفارته وإثمه وتعزيره. هالمقدار بتقل لي فضاعة عمله بطل صومها، إيه صحيح، بس الفضاعة والإبطال إثم زائد ماشي، بس لا يستلزم بالضرورة ثبوت كفارة زائدة. بتقول لي تعزير زائد، ايه بس مو التعزير الخاص 25 صوت جاي. هذا كله على مستوى القاعدة. اما على مستوى الدليل الخاص وهو المستند في المقام، فلا اشكال ولا ريب في ان المستند في المقام رواية رويت دلت على المطلوب، وإن خفي استخراجه منها في بعض الصور. والرواية كما سوف يأتي الآن تتحدث عن الإكراه فلا تشمل الإلجاء، ولا تلازم بين ثبوت الحكم الوارد فيها في الإكراه مع ثبوته في الإلجاء، إذ في الإلجاء ما في بطلان لصومها أصلا، ومع عدم البطلان على أي أساس بدنا نثبت كفارة عليه أو عليها؟ مو باطل الصوم، والتلازم بين البطلان والكفارة واضح في الأدلة العامة. بعبارة أخرى التلازم من طرف الكفارة، وإلا مش كل بطلان فيه كفارة، لكن كفارة بدون بطلان أمر عجيب. بس إذا دليل دال على رأسنا مو مشكلة، يكون عقوبة خاصة في مورده. وربما دعي أصالة دليل آخر هو الإجماع، ولم أرى ادعاء ذلك، أي أصالة دليل الإجماع في غير كلام السيد الخوي فقط. ولا بد من النظر أولا في الرواية ثم استخراج أحكام الصور الثلاث على ضوئها لنرى. الرواية واردة في الباب الثاني عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وتقدمت معنا في أول كتاب الصوم بمناسبة يعزر 25 صوتا، ما هي الرواية الوحيدة، وبالأمس نحن أشرنا إليها إشارة عابرة. الرواية الأولى محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني عن علي بن محمد بن بندار القمي الثقة بلا إشكال، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعيف جدا بلا إشكال، عن عبد الله بن حماد وهو الأنصاري لم يرد في حقه توثيق خاص مباشر، لكن عبر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا، وهذا مدح عظيم له، لا إشكال ولا ريب في كشفه بالملازم عن اعتبار الرجل، ما قال من شيوخ الأدب أو من شيوخ كذا وكذا، من شيوخ أصحابنا. عن المفضل بن عمر، المفضل بن عمر سيد الخوئي في أول كتاب الصوم ضعفه لتضعيف النجاشي له. هنا دخل في بحث صفحتين كان جديد أثناء تأليف المعجم الظاهر، فبدل رأيه فيه وأثبت وفاقته، وهو الصحيح للروايات الصحيحة الصريحة في الدلالة على توثيقه، لتصريح الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من الرؤساء الأعلام الما أدري ماذا إلى آخره، ولقراء أخرى في المقام. نعم، تضعيف الشيخ النجاشي له لا يقاوم هذه الأدلة في مقام التعارض، وتمام البحث في محله على كل حال. لكن إجمالا الرواية ضعيفة، فيها يكفينا إبراهيم بن إسحاق الأحمر، فهي من حيث السند ضعيفة. لكن ادعي اعتبارها بالعرض، إذ هذا حكم تعبدي على خلاف القواعد يا إخوان، من جهة إثبات الكفارتين على الرجل على خلاف القواعد، ومن جهة تحديد التعزير لمن أفطر ب25 صوت خلاف القواعد، لأن التعزير بنظر الحكم الشرعي، ومن جهة تحمل الزوج عن الزوجة كفارة لا تثبت في حقها، ها؟ وتعزير لا يثبت في حقها أيضا خلاف القواعد. شو بيتحمل عنها يعني؟ وهي لا عليها شيء، ما هي مكرهة، حديث الرفع شامل لها، فكل الأحكام الواردة فيها على خلاف القواعد، فهي منحصرة المستند في هذا، ومع ذلك ادعيت الإجماعات على الأحكام الواردة فيها، والشهرة جزما محققة فيما يرتبط بهذا المجال. ويظهر من المختلف أنه لا يظهر الخلاف في هذه المسألة من القدماء إلا من ابن أبي عقيل، وخلافه على تقديره غير ضار بالإجماع كما لا يخفى. وعلى كر العصور بعد المتقدمين الشهرة عظيمة فيما يرتبط بالعمل بما في هذه الرواية. وقد صرح المحقق في المعتبر ونقل عبارته صاحب الوسائل هنا، أن سند الرواية ضعيف، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية فيجب العمل بها. أرجو الانتباه للعبارة يا إخوان، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية فيجب العمل بها. شو بتدل هالعبارة يا إخوان؟ بتدل إنه الإجماع دليل ثاني مستقل بنظر المحقق، والله صريحة في الخلاف في أنه بسبب ادعاء الإجماع يجب العمل بالرواية ولو ضعف سندها. واضح أنه الثاني تصحيح عبارتي، لكن علماءنا ادعوا على ذلك أي على الحكم الذي تضمنته إجماع الإمامية فيجب العمل بها. فالشهرة المحققة مقرونة بالإجماع الذي ادعاه علماؤنا المنقول يعني المستفيض الناقل يوجب علينا أن نعمل بالرواية وإن كان سندها ضعيفا. وأوضح عبارته فيجب العمل بها، ما قال به أي بالإجماع دونها، واضحة. وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها، هذا دليل أنه عم ينظر لأن شهرة مش إجماع تعبدي. وتعلم نسبة الفتوى يعني التي تضمنها النص إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها، عن يعتذر عن العمل برواية ضعيفة السند بأنني يحق لي أن أنسبها إلى الأئمة لاشتهارها شهرة عظيمة، بحيث ادعى جماعة من علمائنا الإجماع على ما تضمنته. واضح العبارة بلا إشكال، وهكذا تعامل معه المحققون. فالعمدة هي الرواية، لكن السيد الخوي له كلام آخر سنأتي إليه إن شاء الله. شو عم بتقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام؟ وهو الصحيح يعني إنه الرواية بها العمل بها بدون هالمقدار من الشهرة بحسب مبانينا الأصولية تجبر الرواية، ومباني المشهور كذلك، فكيف بشهرة كادت تكون إجماعا محققا على العمل بما تضمنته الرواية؟ فليكن، نحن ما عم نعتمد الإجماع، عم نعتمد الرواية. جبران ضعف السند بعمل المشهور غير قصة اعتمادنا على الإجماع تعبديا دليلا مستقلا. جيد. في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال إن استكرهها فعليه كفارتان. ما قال عليه كفارته وكفارتها، وهذه قصة بيتحمل عنها، هذه تعبير فقهائي يا إخوان. فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. ها؟ متحمل من باب الدفع مش من باب الرفع، مش من باب انه ثبتت بحقه ويرفعه عنها. وان اكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، وان كانت نصف الحد، حد مو حد وطئ الزوجة يعني حد المعروف، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت 25 صوتا. هذا مش بس دليل التحمل، هذا هو المستند الوحيد لدليل التعزير هناك أيضا ب25 صوت، لأنه مقتضى القاعدة التعزير بنظر الحاكم، يمكن 10 يمكن 5 يمكن 50، مهم أن لا يبلغ قدر الحد. جيد. اصطلاحا قالوا تعزير، تعزير بالروايات. شو بدنا اسم تعزير بالروايات؟ تعبير بالتعزير بالروايات لا يحمل على التعبير الفقهائي. الحد والتعزير بلغة الفقهاء بناء على تعريفه بأن الحد هو الذي له مقدر شرعي مضبوط، والتعزير ما ليس له مقدر شرعي مضبوط، هذا حد وليس بتعزير. لكن بناء للغة الروايات وتصريح، طبعا. جيد ماشي. طيب شو قالت الرواية إذن؟ إذا هو مكرهها وهي مستكرهة فعليه كفارتان وعليه 50 صوتان. طيب. لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أنه يصدق على من كانت مستكرهة كل الوقت صدر الرواية، هذا واضح. أيضا يصدق على من كانت مستكرهة في بداية الأمر ما ورد في صدر الرواية بلا إشكال ولا ريب، لأن الذي حصلت به المفطرية الناقضية للصوم هو القسم الأول من الوطء، وبه حصل الإفطار. وبناء على ذلك إذا طاوعته بعد ذلك، يعني في الأثناء قالت لك فطرنا وخلصنا، شو هالقصة يعني؟ ها؟ هي كانت معذورة في القسم الأول، فلا يبقى في حقها إلا الإمساك التأدب ببقية النهار في نهار شهر رمضان. وطبعا تبوها رواية مش واردة بس بشهر رمضان، يعني بتشمل ما لو كان هو يقضي وهي تقضي بعد الزوال، بيشمل ما لو كان هي وهو يقضيان صوما نذريا معينة. بس خلينا بشهر رمضان، فعلا الرواية ما قالت في شهر رمضان، هو صائم وهي صائمة. حينئذ ها انصراف بدوي هذا، وإلا صوم النذر كمان في كفارة وصوم القضاء في كفارة. عم نحكي بالواجب، نحن عم نحكي بالواجب، عم نحكي بالقضاء بعد الزوال، عم نحكي بالنذر المعين، كله واجب جيد. فحصل الإفطار في القسم الأول، في القسم الثاني طاوعت هي بناء على تكرر الكفارة ولو بمجد الثاني، ما مشكلة إسا عند الذي يقول في نفس المجلس لا تتعدد كفارة. بناء على أن النص يشمل من كان معذورا في البداية، لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى دلالة النص مع القواعد أنه هو ثبتت عليه كفارة. عندكم شك في هذا؟ لأنها صدق أنها مستكرهة، والنص ما عم بيقول لازم تبقى مستكرهة إلى آخر العملية، أو ما لو تعددت العمليات، ها؟ يكفي أن تكون مستكرها في ناقض الصوم، وهي كانت مستكرها في البداية، فثبتت في حقه كفارتان وتعزيران بلا إشكال. إذا طاوعت بعد ذلك بناء على ثبوت كفارة في حقه، هذا تكليف جديد لها. وإذا هو بيرجع بيثبت بحقه كفارة جديدة، كمان تكليف جديد له، ما له علاقة بمر النص. هذا هو ظاهر النص بلا إشكال ولا ريب. والعكس بالعكس، إذا كانت مطاوعة في بداية الأمر فعليه تعزيره وكفارته، وعليها تعزيرها وكفارتها. فإذا استكرهت بعد ذلك فلا شيء عليها، وهو أيضا لا يتحمل لا كفارة ثانية ولا تعزير ثاني. ليش؟ لأنه بطل صومها عندما كانت مطاوعة في المرة الأولى. فإذا في كفارة ثانية وتعزير ثاني، إذا ها، وفيش دليل على التعزير طبعا، لأنه التعزير الخاص يعني عم نحكي وارد في ناقض الصوم، والثاني مش ناقض للصوم، لكن بناء على تكرر الكفارة حينئذ تتكرر الكفارة من كل في حقه، واللي ما في بحقه كفارة لأنها صارت مستكرهة هي، ما في كفارة، لأن النص لا يدل على ثبوت كفارتها في رقبته إلا إذا استقرا على إبطال الصوم، على الجماع المبطل الصوم. قال هو صائم وهي صائمة، في المرة الثانية أو في الاستدامة هي ليست صائمة، لم تعد صائمة. طيب، مع ذلك وجدنا الماتن يا إخوان في الصورة الثالثة ماذا يقول؟ يقول حكمها حكم الصورة الثانية في الصورة الثالثة، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى. أي شو؟ أحسن. طيب، ما هو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى. بحسب ظاهر الدليل يجب أن تكون كالصورة الأولى، وبالمطاوعة بعد ذلك بحث آخر مو مشكلة، واحتاط احتياط استحبابي أيضا مو وجوبي بأن تكون كفارة منها وكفارتين منه، مع أن مقتضى القاعدة هذا بحسب الرواية هنا أن تكون كفارتان عليه. في كفارة جديدة عليها عندما طوعت، مش في هذا الدليل. إذا في كفارة بدليل تكرر الجمعة، ودليل تكرر الجمعة ما بيشمل اللي أفطر أول مرة بعذر، انتبهتوا؟ فلماذا أفتى الماتن بهذا؟ هل استظهر من الرواية أن الإكراه حتى يثبت كفارتان في حقه لا بد أن يكون إكراه مستدام من أول جمعة إلى آخر الجمعة؟ لا إشكال ولا ريب أن هذا لا يحتمل في حق الماتن. إذ الرواية رتبت الحكم على الاستكراه الذي حصلت به المفطرية وهما صائمان، فالعبرة بصرف الوجود بأول الوجود الذي هو ناقض الصوم، من طرفه عمدا إثما، من طرفه عمدا بلا إثم لأنها مستكرهة، هذا ظاهر الرواية. فكيف سوى الماتن بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ كان عليه أن يسوي بين هذه الصورة والصورة الأولى في أنه جزما يتحمل الكفارتين والتعزيرين. هل معنى وغرابة هالمعنى جعلت المحشين يرفضون كلام الماتن؟ كثير منهم. نظرت في الشروح فلم أرى إلا ردا على الماتن أنه كلامك خلاف ظهر الرواية. الوحيد اللي تفرد في محاولة ذكر وجهه هو السيد الخوئي رضوان الله عليه، قال الظاهر أنه الماتن استناده مش للرواية، الظاهر استناد الماتن للإجماع الذي ادعاه المحقق وادعوه، والإجماع قدر متيقن يؤخذ به دليل لبي لأنه، والدليل اللبي يؤخذ بقدره المتيقن، وقدره المتيقن ما لو كان الاستكراه استكراه استمراري من الأول إلى الأخير، هذا القرار المتيقن للإجماع المدعى في المقام. وبناء على ذلك تصح فتوى الماتن، لكننا نحن لا نوافقه. طبعا السيد الخوئي يقول لأننا لا نعمل بهذه الإجماعات المدعات، ولا نعمل بالروايات المزعوم تصحيحها بعمل المشهور. إذا شو بتعمل سيدنا؟ قال أنا لا أفتي بهكذا أمور. من هنا احتاط احتياطات وجوبية السيد الخوئي لأنه خاف في المورد، صناعيا يستطيع أن يفتي بالعدم لأنه لا الإجماع عنده حجة بهذا الشكل ولا الرواية حجة بعمل المشهور، لكن شاف كل الفقهاء مطبقين على هذا فاحتاط احتياط وجوبي، لكن تبرع بهذا الوجه للماتن. هذا خلاف مباني الماتن يا أخوان، إذ لا يحتمل في حق الماتن هذا الذي ذكره السيد الخوئي، لأن الماتن المعلوم من مسلكي أنه يرى الجبران بعمل المشهور، فكيف هكذا شهرة محققة الدعية واستفاضت دعاء الإجماع عليها، يعني في أعلى درجات الشهرة، شبه تسالم على الحكم. أصلا محتمل يا سيدنا أن يكون مستند هالأحكام اللي كلها خلاف القواعد غير هذه الرواية التي هي وحيدة فريدة في كتب الرواية، مش بس في الكتب الأربعة تتعرض لهذا الحكم ولا يوجد لها نظير أصلا. والأنكى من هذا قال السيد والظاهر أن المحقق استند إلى الإجماع لا إلى الرواية، وهذا من أغرب الغرائب، هذا عدم معرفة والله العالم، طبعا أيام الشباب عم نتكلم، عدم معرفة بمباني المحقق. يا أخوان المحقق يرى أن عمل المشهور يستوجب العمل بالرواية، وعبارته هنا أيضا صريحة في ذلك، فكيف زعم السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف هنا بأن المحقق أيضا استند إلى الإجماع ولم يستند إلى الرواية مع تصريحه في العبارة؟ فوجب العمل بها، بهذه بالرواية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبها اتضحت بالكلام، اتضحت التعليقات من هنا وهناك المذكورة في الكلمات. المسألة 15 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.